بهم أجمعين آن إلى قيام يوم الدين. خب درسنا في الصفات الذاتية وصفات الفعلية. يقول علمنا مما سبق أن الله تعالى بما أنه العلة الموجدة لكل الأشياء ولكل كمالات الأشياء فهو ماذا؟ واجد لكل كمالات الأشياء، لأنه فاقد الشيء لا يكون معطيا للشيء، وكل كمال في الوجود هو مستمدة منه تعالى من دون أن ينقص من ذاته شيئا. يقول كيف مثلا؟ يقول مثل المعلم عندما يعلم التلاميذ شيئا ويعطي علمه إلى تلاميذه، هل ينقص من المعلم شيئا أو لا؟
لا
ينقص. وهناك فرق بين إعطاء الدرس وبين إعطاء الكمال والوجود. المعلم عندما يعطي الدرس إضافة على أنه لا ينقص منه شيء، يزيد عليه شيء، يزيد على علمه، يترسخ هذا العلم في وجوده. ولكن الله تبارك وتعالى عندما يعطي شيئا لا يجده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. هذا الجود والكرم أيضا في نظرنا لا بالنسبة إليه تعالى، يعني لا يزيد عليه الجود والكرم، لا، نحن عندما ننظر إليه هو يعطي ماذا في نظرنا نفهم أنه مثلا زاد عليه شيئا. لا، يعني من علمه،
من ناحية العلم
فقط، بالنسبة إلى العلم، هل علمه ينقص من علمه شيء أو لا؟ لا ينقص من علمه شيء. نعم، يعني مثلا الطاقة والجهد فقط والوقت والفراغ، ولكن من علمه لا ينقص شيء. المثال فقط في كلمة العلم. والله تبارك وتعالى يمكن أن نضرب مثال أخرى من عندي. أنت جنابك عندما تأخذ من جيبك وتضعه في جيب الآخر، هل ينقص في شيء أو لا؟ ها؟ تأخذ الفلوس من هذا الجيب وتضعه في هذا الجيب، لا ينقص منك شيء. فإذا الله تبارك وتعالى عندما يعطي يأخذ من هذا ويضع في هذا، ها؟ كمثل هذا المثال.
فإذا الشيخنا مفهوم كلامهم أنه الله عندما يأخذ من شيء
مثل الذي يأخذ
من هذا
الجيب ويجعل في هذا الجيب،
معناه
أن
الله عندما
يأخذ
من
حياة مثلا لريحان معناه أعطى الحياة للناس. هذا كلمة الأخيرة،
يعني
عندما يأخذ ريحان
ماذا؟ عندما يأخذ الحياة مثلا لريحان، يعني معناه أعطى الحياة للناس، لأنه مثل الذي يأخذ الحياة من هنا ويجعله في هنا.
يقولون الفلاسفة الوجود شيء واحد، ها؟ وليس في العالم ليس إلا الوجود. يمكن أن نقول هذا ولكن بالدقة العقلية، لا يمكن أن نقول هذا المسائل لعوام الناس الذين لا يفهمون ويمكن أن يكفروا، ولكن بالدقة العقلية إذا تعمقنا ودرسنا عند الأساتذة يمكن أن نصل إلى هذه المعاني الدقيقة، إن الوجود فقط هو الله، وسائر المخلوقات ماذا؟ ليسوا شيئا، ليسوا وجودا، ليسوا شيئا، بل هم ظل الوجود، بل هم الوجود ليس شيئا إلا الله تبارك وتعالى. يمكن أن نصل إلى هذا، ولكن يحتاج إلى الدقة والفهم العالي.
إذا
نقول
بهذا، لعل واحد يستشكل أن هناك بعض
المعاني، أقول هذه المعاني عالية، لا يمكننا الآن نقربها. يعني فقط بعنوان مثلا
هو يقول ان المثال ليس دقيق، يعني فيه كثير الكلام.
يمكن مثلا نجاوب هذا المثال، يغرب من جهه ويبعد من جهه.
هناك يعني قوم، هناك الذين لهم اعتقاد يعني كل ما ترى من ذلك هو الله، يعني كل شيء ترى هو
الله،
من الصوفية طائفه من الصوفيه يقول كل شيء لهم.
نعم،
حتى يعني لعلهم يعني بلغوا الى هذا
الكلام. يمكن ان يكون غلط ويمكن ان يكون صحيح.
نعم.
يعني ماذا ماذا تريد من هذا الكلام؟
باللحاظ يعني.
ها؟
باللحاظ.
على أما أن الريحان مخلوق لله فالله أعطاه مخلوقه.
أو ما
مخلوقه هو أيضا هو فيض منه.
ماذا لا يقول كل شيء لله بمعنى أنه كل شيء دليل لله إذا كان الله
نعم.
بهذا المعنى نعم.
وبملاحظة نعم ثم يقول بملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية كل مفهوم يعبر عن كمال من كمالات الإلهية كل مفهوم يعبر عن كمال من كمالات الإلهية من دون أن يستلزم له نقص أو تحديد يمكن أن ننسبه إلى الله تبارك وتعالى يقبل الصدق والانتباه على الله تبارك وتعالى كما نسب لله تعالى في الآيات والروايات والأدعية والمناجات بعض الصفات ومثل مثلا النور الكمال الجمال البهجة المحبة وثم يقول أما الكمالات وأما الصفات الإلهية اللي مذكور في الكتب العقائد والفلسفة والكلام هذه صفات محدودة ويمكن يقسم إلى قسمين صفات الذات وصفات الفعل ما هو صفات الذات وصفات الفعل الصفات الذاتية هي كمال نوع كمال نعم نوع مفاهيم تنتزع من الذات صفات الذاتية نوع مفاهيم تنتزع من الذات الإلهية وأما الصفات الفعل ماذا مفهوم مفاهيم تنتزع من أين من أفعاله تعالى ثم يقول الفرق الرئيس بين هذين الصفتين ما هو الصفة الذاتية نعم تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا عينيا خارجيا لهذه الصفة بخلاف صفة الفعل فصفة الذات الذات الإلهية تكون مصداقا عينيا لهذه الصفة ولكن صفة الفعل كيف لا أن نعم يعبر عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى وبين المخلوق خب نبدأ بالقراءة المقدمة علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجزة للكون توجد فيه كل كمالات الوجود وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود إنما هي مستمدة منه دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته ولتغريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال إن المعلم يزود التلميذ من علمه يعطيه شيئا من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيئا وبطبيعة الحال فإن إفادة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثال كيف قلنا أن المعلم عندما يعطي شيئا يأخذ شيئا ها يزداد علمه ولكن الله تعالى عندما يعطي ويفيض وجودا وكمالا أحسنت لا ينقص منه شيء لا يزداد عليه شيء ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول إن عالم الوجود نور وتجل من الذات الإلهية المقدسة كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة الله نور السماوات والأرض وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد هذا المفهوم يقبل الصدق والانتباه على الله تعالى كما نسبت لله تعالى في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأدعية والمناجات المأثورة عن المعصومين عليهم صلوات الله أجمعين أمثال هذه المفاهيم النور والكمال والجمال والمحبة والبهجة وغيرها وعما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلامية فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. لا يريد أن يستدل على هذه الصفات، تعرف؟ يعني يقول هذا بعدما أثبتنا أن الله إلى الآن أثبتنا أن الله موجود، ها؟ العالم يجب أن يكون فيه إله خالص، ثم هذا يعني أثبت واجب الوجود. هذا الواجب الوجود ما هو صفاته؟ نريد نثبت هذه الصفات. فقط من باب المثال نقول. نأتي مثلا نقول في القرآن هذه الأمثال موجود، هذه الكلمات موجود، نور فلان فلان، ففي كتب العقائد هذه الصفات موجودة، ولكن إثبات هذه الصفات لا نريد أن نستدل بآيات القرآنية.
هناك أيضا زيادة على كلام
الله، أيضا
هذه الآيات هي تنبيهات.
نعم، خب تنبيهات، ولكن هل الآن كلامنا في الدليل؟
نعم.
نريد أن نأتي بالأدلة، أن نستدل على هذه الصفات، وهذا عندما نأتي بالآية من باب التقريب إلى الذهن. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمين، وبعد ذلك نتعرض للذكر أهم هذه الصفات الذاتية والفعلية وإثباتها والاستدلال عليها. الصفات الذاتية والفعلية: إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها أن الذات الإلهية واجدة لنوع من أنواع الكمال، فبلحاظ أن الذات الإلهية واجدة لنوع من أنواع الكمال ماذا نفعل؟ ننتزع مفهوما ونقول هذا صفة من صفات الله تعالى، أمثل الحياة والعلم والقدرة. وإما أنها مفاهيم تنتزع من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى ومخلوقاته، أمثل الخالقية والرازقية. ويطلق على القسم الأول الصفات الذاتية وعلى القسم الثاني الصفات الفعلية. والفرق الرئيس بين هذين القسمين من الصفات هو أنه في القسم الأول تكون الذات الإلهية المقدسة مصداقا عينيا خارجيا لها، أما في القسم الثاني فتعبر هذه الصفة عن ماذا؟ عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته، وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات ماذا؟ طرفي الإضافة والنسبة. أمثال الصفة الخالقية التي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية، ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الإضافة، ولكن لا يوجد في الخارج غير ذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات حقيقة عينية خارجية أخرى تسمى بالخالقية. وبطبيعة الحال فإن الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخالق، ولكن القدرة من صفات الذات. الذي من صفات الذات هي القدرة، ماذا قلنا؟ الحياة والعلم والقدرة، القدرة من صفات الذات، فهو قادر على شيء على كل شيء، قادر على أي شيء، قادر على كل شيء، منها الخلق، فهو قادر على الخلق. وأما الخلق فهو مفهوم إضافي ينتزع من مقام الفعل، ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية إلا إذا فسرناه بالقادر على الخالق. إذا فسرناه بالقادر على الخالق فتؤول وتنهي إلى صفة القدرة. نعم. خب يعني مثلا أنت الآن في الغرفة عندك إضافة بالنسبة إلى هذه الغرفة، ها؟ يعني هذا السقف فوقك، ها؟ ما الارتباط بينك وبين السقف؟ ها؟ أنت تحت هذا السقف وهو فوقك، هذه إضافة نسبة بينك وبين أبيك، ها؟ الأبوة والبنوة نسبة بين الأب والابن، التحتية والفوقية، ها؟ ليس شيء في الخارج، ها؟ نسميه تحت، نسميه فوق، نسميه خلف. هذه النسب. عندما أنا أقف هكذا، هذا هناك يكون مثلا خلفي. عندما أقف هنا هكذا، هذا خلفي. ما أدري علاقة نسبة ربط مثلا إضافة، هذه المعاني. يعني ليس ما بحذائها شيئا في الخارج، من وضع الشيء في قبال الشيء مفهوم تأخذه أنت وتفهمه، مثل مثلا أبو والبنو والتحتية والبوغي. يقول وأهم الصفات الذاتية هي الحياة الإلهية، هي الحياة والعلم والقدرة. وأما السميع والبصير فإن فسرناهما بالعلم بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والإبصار فتؤول إلى العليم والقدير. وإن كان المراد منهما السمع والرؤية بالفعل التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية فلا بد أن نعدهما من الصفات الفعلية، كما أن العلم أحيانا يستعمل بهذا المعنى ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. وقد اعتبر بعض المتكلمين الكلام والإرادة من الصفات الذاتية وسنبحث عنها لاحقا. وأما إثبات
عفواً شيخ هنا وأما السميع والبصير وما شابه، يعني هذا السميع والبصير ليس من صفات المعنى هذا الذاتية،
يعني يقول مثلا نعم السميع والبصير كيف مثلا نعم بس دقيقة داره مين بس داره بالنسبة إلى لحالنا كيف نلاحظه؟ نعم مثل مثلا قولك نعم إن السميع والبصير فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات، ها ننظر إليها بهذا اللحاظ، ها أو القادر على السمع والأبصار فتؤول إلى العليم والقدير،
فتؤول من
معنى إلى صفة الذات، فتكون من صفات الذات. وإن كان المراد منهما السمع والرؤية بالفعل التي تنتزع من العلاقة بين الذات السميع والبصير والأشياء القابلة للسمع والرؤية، ها لابد أن نعدهما من الصفات الفعلية. خب إثبات الصفات الذاتية، إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم الإلهية هو الطريق التالي، إن هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات تعبر عن كمالاتها، فيلزمها إذن أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلة الموجودة. إذ كل كمال يوجد في أي مخلوق فهو مستمد من الله تعالى، فلا بد أن يكون الله تعالى الخالق واجدا له حتى يمكنه إضافته وإعطاؤه للمخلوق. ولا يمكن لمن يخلق الحياة أن يكون فاقدا لها. لماذا؟ لأنه فاقد الشيء لا يفيد الشيء. أو لمن يفيد العلم والقدر المخلوقات أن يكون جاهلا عاجزا، إذن فوجود هذه الصفات الكمالية في بعض المخلوقات دليل على وجودها في الخالق تعالى دون أن يكون فيه نقص أو تحديد. أي أن الله تعالى يتوفر على الحياة والعلم والقدرة اللامتناهية. والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات. أولا الحياة.
إذا واحد
قال أن
الله يقول
بمعنى
أنه يعلم بالمعقولات، هل هذا صحيح؟
لا.
الأكل
كمال ونقص.
السمع
عين. نحن قلنا هناك صفات سلبية وصفات ثبوتية. كل صفة كل شيء يلزم نقصا وتحديدا لازم نفيه عن الله تعالى.
بمعنى آخر ليس بهذا بمعنى المعنى. أنا
لا نقول
الله
يسمع،
ولكن بمعنى أنه يعلم بالمسموع. ليش أنه يسمع ماذا كمان؟
نعم.
يقول إذا يأكل يبان
بالمقصود،
ليش
يبان أنه
يأكل؟
لا ينكر هذا.
يعلم بالمعقول.
لا. يعني عندما نقول شيئا لازم أن يكون معقولا. عندما مثلا هذا قلنا هذا شيء معقول، ولكن عندما قلنا بهذا لا شيء غير معقول. ها؟
ما هي فضلت
العقل؟
يعني أول نلاحظ يعني هل الأكل يعني من الكمال كل كما تفضلت من الكمالات أو من النقص؟
نعم.
يعني إذا كان الأكل من النقص حتى من جهة الإنسان مثلا، إذا كان الأكل من جهة الكمال فإذا ممكن نضيفه مثلا نقول هذا يليق
الأكل فقط
الأكل
فقط بالنسبة إلى الجسمانية. يعني الوجودات المجردة، ها، الملائكة والعقل والروح لا يحتاجون إلى
أكل.
فالأكل يوجد للجسم جسمانيات، والجسم ماذا؟ أضعف مراتب الوجود ونقص 100%. فالأكل أيضا ما قدر.
بس أيضا جواب آخر على الشيخ بأنه الأكل عادة الإنسان يحتاج إلى الأكل،
فهذا
يعني يوجد حاجة الإله إلى الأكل.
شيخ
هذا جواب. لا 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 لا
لا لا لا
نعم.
هل الله يعلم المعقولات أم لا؟
نعم.
هل الله يعلم المسموعات أم لا؟
نعم.
نحن نقول الله يسمع، بمعنى أنه يعلم
بالمسموع.
إذا
فلنقل
الله يعقل ولكن
ليس لا يعقل. لا لازم نفكر أكثر على في هذا المعنى، ولكن الذي يبدأ ببالي أنه لا يمكن.
يعني لأننا نفينا عنه الجسمية.
نعم.
قد نفينا عن الله سبحانه وتعالى الجسمية لأنه ليس الجسم، والأكل من شأن الجسم.
صالح هناك لحظة آخر. هذه الصفة التي قلتها الأكل، هل هي ذاتية أم فعلية؟
كما أن السمع فعلية وهي
فعل ذات. السمع ذات. السمع ذات. وذاك فعل إذا الفاضي.
خب ويجب علينا نعم. إذا وصلنا يقال في حق القدس الحياة. مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات، الأولى النباتات حيث تتميز بالنمو، الثانية الحيوانات والإنسان حيث تمتلك الشعور والإرادة. ولكن المعنى الأول لمفهوم الحياة مستلزم للنفس والاحتياج، ذلك لأن طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال. ولكن نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجية تحصل فيه تغيرات تصل به إلى كمال جديد بالتدريج، ولا يمكن نسبة مثل هذه الأمور إلى الله تعالى كما مر توضيحه في موضوع الصفات الثلاثة. أما المعنى الثاني فإنه مفهوم كمالي، وإن اقترن في بعض مصادقه الإمكانية ببعض النقائص والتحديدات، ولكن يمكن أن نتصور له مرتبة لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج كما هو الأمر في مفهوم الوجود ومفهوم الكمال. والحياة معناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية من مستلزمات الوجود غير المادي. وذلك فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية، ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها. الحياة صفة لروحك أنت لا للبدن. عندما أنت فقدت الروح فقدت الحياة، عندما فقدت الروح فقدت الحياة. فالحياة صفة لروحك، وبعد بعد الممات الروح حي أو لا؟ حي موجود. نعم، بعضهم مثلا عند ربهم يرزقون، بعضهم في النار، وبعضهم نائمين مثلا يعني بعد الوفاة. في الحديث ثلاث حالات، بعض البشر، بعض الإنسان ينام يستيقظ عند القيامة يوم القيامة. بعضهم لا يرزقون كمثلا شهداء، وبعضهم لا يعذبون. من يوم يموت يبدأ بالعذاب، يبدأ العذاب. والحياة بمعناها الملازم للعلم والفاعلية الإرادية من مستلزمات الوجود غير المادي. وذلك فإنه وإن نسبت الحياة إلى الكائنات المادية الحية، ولكن الحياة في واقعها صفة لروحها لا لبدنها، وإنما يتصف بها البدن لتعلق وارتباط الروح به. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من لوازم الوجود الجسماني، فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد غير الجسماني. ومن هنا ينشأ دليل آخر على الحياة الإلهية، وهو أن الذات الإلهية المقدسة مجردة وغير جسمانية، كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق. وكل موجود مجرد واجد بذاته للحياة، فإذا فالله تعالى واجد للحياة بذاته. خب، فالروح إذا ماذا؟ واجد للحياة بذاته. ما الفرق بين الروح وبين الله؟ كلاهما واجدان للوجود بذاته. ما الفرق بينهما؟ الملح.
هذا
أزلي
وهذا
مستقبل. لا، هذا أزلي وهذا وجوده مأخوذ من الله. الملح واجد لماذا؟
للملوحة
في ذاته. هذا الملح واجد للملوحة في ذاته، لم يأخذ الملوحة من غيره. خب، يمكن أن نقول هذا مثلا واجب الوجود. ها، الروح إذا نقول مثلا هو وجوده الحياة بذاته، لا يعني أنه الروح أيضا واجب الوجود. أحسنتم. والعلم، ومفهوم العلم أكثر المفاهيم وضوحا وبداهة، ولكن مصادق هذا المفهوم التي نعرفها في المخلوقات مصادق ناقصة محدودة. ومفهوم العلم بهذه الخصائص لا يمكن أن يصدق على الله تعالى، ولكن العقل كما أشرنا إليه يمكنه أن يتصور لهذا المفهوم الكمالي مصداقا ليس فيه أي نقص أو تحديد، وهو عين ذات العلم، وهو هذا العلم علم الذاتي لله تعالى.
إذا العقل ذاتي
بالنسبة
إلى الله،
العقل ذاتي، من صفات الذات، يعني عقل من صفات الذاتية.
ما يقال له عقل.
ها؟
ما يقال له عقل.
لا يقال الله تبارك وتعالى عقل.
يعني إنه عنده عقل، لا يقال له عنده عقل.
من الصفات الذاتية العقل. حكيم العقل. لعله. نعم.
من عقل شيخ، لأن هنا أنا لم أتبين بشكل جيد هنا، لأن هنا أقول ولكن العقل كما أشرنا إليه بما يمكن أن يكون إليه على أنه يعني هو هنا في الأخير وهو
أي سطر هذا؟
هذا في نفس السطر، يعني في نفس الثمانية سطر
خوف
هنا أقول في الأخير، يعني السطر الأخير الذي لم نتعلم هو هذا العلم الذاتي للذات عن
الله سبحانه وتعالى
شيء رحمه الله. أي سفر هذا؟
هنا سفر
ولكن العقل وجدته. ولكن العقل يمكنه العقل الإنساني لا الله. أنت عندك عقل يمكن أن تتصور لهذا المفهوم الكلامي ماذا مصداقا ليس فيه أي نقص أو تحديد وهو عين ذات العلم. هذا الذي أنت تتصوره ليس فيه أي نقص هو عين ذات العلم وتنسب هذا ذات العلم إلى الله تبارك وتعالى وهذا العلم الذاتي لله تعالى.
أنا أصلا خليل هل العقل يعني علم الذات لله تعالى هل الله سبحانه وتعالى عنده العقل أم لا؟
عنده العقل ولكن هل يمكن أن مثلا نقول هذه صفة من صفات الله أو لا؟ الآن ليس في ذهن شيء تعرف؟ إنه خالق العقل ومعطي العقل والعقل ليس فيه نقص وفيه شيء مثلا نقص حتى من فيه عن الله تبارك وتعالى. ولكن هل ينسبون العقل إلى الله بمعنى أنه صفة من صفاته مثل الحياة والخالق والرازق صفة الفعل أو صفة لا أدري الآن لا أتكلم عنه. ولكن عنده العقل نعم هو ها ليس عنده العقل يعني لا مثلا لا يقال ان الله تبارك وتعالى عنده عقل
فلا يقال هذا كلام اخر لكن من
صفاته لا انا ما اقول هكذا انا اقول لا ادري انه يمكن ان مثلا ننسبه اليه بمعنى صفه لم اسمع بهذا لازم نفكر فيه ولكن عنده عقل نعم عنده عقل ولا ادري انه بعنوان صفه او لا وعندما يأتي بكلمة العقل هنا ليس بهذا المعنى عرفت إذا قرأته؟ شوف ماذا يقول يقول ومفهوم العلم بهذه الخصائص لا يمكن أن يصدق على الله تعالى أي خصائص الذي يلزم منه النقص مفهوم العلم بهذه الخصائص يعني بما أنها لها مصادق محدودة ونعم وناقصة لا يمكن أن يسلغ هذه المعاني الناقصة من العلم أن يسلغ على الله ولكن عقلنا ماذا يفعل؟ عقلنا يمكنه أن يتصور لهذا المفهوم الكمالي مصداقا ليس فيه أي نقص أو تحديد وهو ماذا أي مفهوم كمالي ليس فيه أي نقص أو تحديد وهو عين ذات العلم وهو هذا العلم الذاتي لله تعالى ويمكن لنا إثبات علم الله تعالى من طرق عديدة منها الطريق الذي أثبتنا من خلاله كل الصفات الذاتية أي بما أن العلم موجود بين المخلوقات إذن فلا بد من وجوده بأكمل مرتبة في خالقه والعقل إذا أنت العقل موجود في المخلوقات فيجب أن يكون في خالق العقل العقل فهمتم صحيح ولا مو صحيح
ولكن ده في مراتبه
نعم ومنها الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام فإن أي ظاهرة أو مخلوق يتوفر أكثر على نظام أو إتقان فإنه يدل أكثر على علم خالقه
يسمى العلم
ولا
يسمى العقل
يمكن أن لا يسمى عقل يمكن أن لا يسمى عقل نعم فإنه يدل أكثر على علم خالقه كما هو الملاحظ في الكتاب العلمي أنت عندما مثلا تلاحظ الكتاب العلمي إلى أين تذهب؟ ماذا تفهم؟ أن مؤلف هذا الكتاب عالم أو القصيدة الرائعة أو السورة الفنية حيث تدل على مدى ما يملكه مبدعها من ثقافة وذوق وخبرة ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن الكتاب العلمي أو الفلسفي قد كتبه شخص جاهل غير مثقف. إذن فكيف يحتمل أن يخلق هذا الكون العظيم بكل ما فيه من الأسرار والمدهشات شخص غير عالم؟ ومنها الاستفادة من بعض المقدمات الفلسفية النظرية غير البديهية، أمثال قاعدة كل موجود مجرد مستقل عالم. فالله تبارك وتعالى موجود مجرد مستقل فهو ماذا؟ عالم. كما أثبت ذلك في الكتب المخصصة لهذه البحوث ولا نتكلم عنها. وتوجه الإنسان للعلم الإلهي له دوره الكبير في بناء شخصية الإنسان. ومن هنا أكد القرآن الشريف كثيرا على هذه الحقيقة، ومن الآيات الشريفة في ذلك: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لماذا جاء بهذه الآية؟ لماذا لم يأتي مثلا إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟
لأن هذا علم بالخفي.
لأنه شيء خفي، فإذا هو واجب للشيء الخفي فهو واجب للشيء الجلي. ويمكن أن نقول أن الله تعالى كيف هو؟ هو الوجود، وجود المحض والبحث. فإذا الوجود يعرف على نفسه أو لا، وليس في الوجود غيره، فهو يعلم كل شيء، كل شيء حاضر عنده. القدرة، الصفة الثالثة القدرة. يقال في حق الفاعل الذي يؤدي علمه يقال في حق الفاعل الذي يؤدي عمله بإرادته واختياره أنه يملك القدرة على عمله. إذن فالقدرة عبارة عن مبدئية الفاعل المختار للعمل الذي يمكن صدوره منه. وكلما كان الفاعل أكثر تكاملا من حيث المرتبة الوجودية كان أكثر قدرة. وبطبيعة الحال فالموجود الذي يتوفر على الكمالات على الكمال اللامتناهي له قدرة غير محدودة. إن الله تعالى على كل شيء قدير. ويجب علينا هنا أن نؤكد على بعض الملاحظات. الأول أن العمل الذي تتعلق به القدرة لا بد أن يكون ممكن التحقق. يريد أن يجيب عن ماذا؟ عن بعض الأسئلة، عن بعض الإشكالات. أن العمل الذي تتعلق به القدرة لا بد أن يكون ممكن التحقق. إذن فالشيء المحال في ذاته أو المستلزم للمحال لا تتعلق به القدرة. والقول بأن الله تعالى قادر على كل عمل لا يعني أنه مثلا قادر على أن يخلق إلها آخر، وذلك لأن الإله غير مخلوق، فكيف تخلق غير مخلوق؟ أو أنه قادر على أن يجعل مثلا أن يجعل العدد الثاني مع افتراض كونه ثاني كونه ثاني أكبر من العدد الثالث، أو أن يخلق الابن على تقدير كونه ابنا قبل أبيه. لا يمكن. الثاني أن القدرة على كل عمل لا توجب على مثل هذا القادر أن يحقق كل الأعمال التي يقدر عليها. هو قادر، لماذا لا يفعل هذا؟ لماذا لم يخلق هذا؟ هو قادر أو لا؟ ليس بقادر، بل إنما يحقق تلك الأعمال التي يريد تحقيقها. والله الحكيم لا يريد إلا الأفعال الصالحة والحكيمة، ولا يحقق إلا مثل هذه الأعمال، وإن كان قادرا على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضا. سنتحدث في البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية. الثالث أن القدرة في المعنى الذي ذكرناه متضمنة للاختيار أيضا، فكما أن الله تعالى يمكن فكما أن الله تعالى يملك أكمل مراتب القدرة وأرقاها كذلك يملك أكمل مراتب الاختيار ولا يمكن لأي عامل أن يقهره ويجبره على القيام بعمل أو أن يطلب منه الاختيار وذلك لأن وجود كل موجود وقدرته منه تعالى ولا يمكن أن يكون مقهورا للقوى والقدرات التي أفاضها ذاته للآخر وصلى الله على محمد وآله.